بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد انتهينا من الكلام حول القواعد والضوابط الأصولية المتعلقة بالأحكام، فننتقل في هذا الدرس إن شاء الله إلى بيان وشرح القواعد المتعلقة بالأدلة. القاعدة الأولى: يفسر القرآن على مقتضى اللغة. وهذه القاعدة نص عليها جمهور أهل العلم، وهي مسألة جواز تفسير القرآن بمقتضى اللغة العربية، وعللوا لهذا، قالوا لأن القرآن نزل باللغة العربية أو بلغة العرب، كما قال جل وعلا: بلسان عربي مبين. أيضا قالوا في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله تعالى عنه، عندما قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، قالوا: معنى التأويل أي التفسير. وهذا اشتقاقا من اللغة العربية، ولذلك جاء في الأثر المشهور عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: التفسير على أربعة أوجه. وجه تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهله، وتفسير يعرفه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا الأثر يبين فيه ابن عباس رضي الله عنه أن التفسير قد يكون باللغة العربية، أن التفسير قد يكون بلغة العرب، وهذا هو الأصل والذي تدل عليه النصوص الشرعية من الكتاب ومن السنة. فالقرآن يفسر على مقتضى اللغة العربية، ويعرف معاني كتاب الله سبحانه وتعالى باشتقاقات اللغة العربية أو ما تدل عليه اللغة العربية، وهذا ما جرى عليه العلماء رحمه الله تعالى في هذا الباب. القاعدة الثانية: لا تفسير بالرأي دون أصل شرعي. لا تفسير بالرأي دون أصل شرعي. في هذه القاعدة العلماء رحمهم الله تعالى اتفقوا على أن التفسير، تفسير آيات كتاب الله بمجرد الرأي من غير الاعتماد على نص شرعي لا يجوز، أمر لا يجوز، أن التفسير بمجرد الرأي دون الاعتماد على نص أو أصل من الكتاب أو من السنة لا يجوز، أمر لا يجوز، أمر لا يجوز. واستدلوا بقول الله سبحانه وتعالى: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وغير ذلك من الآيات الدالة على أنه لا يفسر كتاب الله سبحانه وتعالى بالرأي دون دليل أو أصل شرعي يبين هذا التفسير أو يبين هذا المعنى. وقد أشار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مقدمة التفسير إلى هذه القاعدة، أشار إلى هذه القاعدة المهمة، قال: والتفسير بالرأي حرام. وأورد رحمه الله تعالى حديث من قال في القرآن بغير علم فليتبوى مقعده من النار. ولذلك لا يجوز أن يفسر أحد كلام الله جل وعلا برأيه، بل لا بد أن يستند إلى نص شرعي. ولذلك القرآن يفسره القرآن وتفسره السنة، فلا بد من الرجوع إلى آية تفسر هذا الكلام أو هذه الآية، أو دليل من السنة يفسر هذه الآية المراد تفسيرها. ولذلك لا يفسر القرآن بالرأي إلا بدليل شرعي أو أصل شرعي، إلا بدليل شرعي إما من الكتاب أو من السنة. ولذلك بعض الناس يعتمد على عقله أو رأيه في تفسير بعض الآيات أو بعض الكلمات في كتاب الله سبحانه وتعالى، وهذا الأمر وقع فيه أو ظل فيه بعض الطوائف مثل المعتزلة والصوفية وغير من الطوائف المبتدعة الذين ظلوا في هذا الباب. القاعدة التي تليها القاعدة الثالثة: ما لم يذكر له في القرآن بدل فلا بدل له. هذا أشبه ما يكون بالضوابط التي يستفيد منها العلماء في باب القياس، في باب القياس. يعني لو جئنا نحن في إلى باب الحج، من المعلوم أن الهدي الذي يلزم الإنسان على أنواع كثيرة، إما أن يكون بسبب ترك واجب أو وقوع في محظور، أو يكون إحصارا، أو يكون بسبب نسك التمتع وهكذا. فالله سبحانه وتعالى ذكر في سورة البقرة أحكاما، منها أن الإنسان إذا ما وجد هدي التمتع يعني الإنسان متمتع يجب عليه الهدي، هذا معلوم. لكن هناك إنسان فقير حج متمتعا وعجز عن الهدي، فما الواجب عليه؟ نقول: صيام 10 أيام، 3 في الحج، و7 إذا رجع إلى أهله كما قال جل وعلا. فالبديل هنا لمن لم يجد الهدي في التمتع أن يصوم 10 أيام، أن يصوم 10 أيام. فما لم يذكر له في القرآن بدل فلا بدل له، فلا بدل له. أي أمر لم يذكر له بدل في القرآن فلا بدل له، يعني لو وقع إنسان في محظور عليه كفارة وهذه الكفارة عاجز عنها لا يستطيع القيام بها، كما هو معلوم مقرر عند أهل العلم أنه لا واجب مع العجز فإنه يسقط، فإذا لم يوجد في كتاب الله بدل له أو لم يذكر في القرآن بدل له فلا بدل له، فتبرأ ذمة صاحبه الذي وقع في هذا المحظور أو ترك هذا الواجب وعجز عن القيام بالكفارة المترتبة عليه. القاعدة الرابعة: السنة حجة شرعية. هذه القاعدة عظيمة، هذه قاعدة عظيمة، وقد دلت عليها نصوص القرآن والسنة كما قال سبحانه وتعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه. وقال جل وعلا: من يطع الرسول فقد أطاع الله. قال سبحانه وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، يعني عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وقال جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. والآيات في هذا المعنى كثيرة. كذلك جاءت السنة تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله وطاعته واجبة، طاعته واجبة، لأنه يوحى إليه وهو الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام، لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. أيضا قال عليه الصلاة والسلام: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. أيضا قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي، سنة الخلفاء الراشدين، عضوا عليها بالنواجذ. هذه كلها نصوص تدل على أن السنة حجة شرعية، حجة شرعية. ومصادر التشريع كما هو معلوم أربع مصادر، أو أربعة مصادر: القرآن والسنة، تلي القرآن، ثم الإجماع، ثم القياس. هذه أربعة مصادر للتشريع، أربعة مصادر للتشريع. فالسنة حجة شرعية، ونقصد بالسنة أي النصوص الواردة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الأحاديث الصحيحة، الأحاديث الصحيحة، وليست الأحاديث الضعيفة أو الموضوعة أو المكذوبة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ينبغي، بل يجب على المسلم إذا أراد أن يبحث في السنة عن دليل، أن يبحث في الأحاديث الصحيحة، وأن يتأكد من صحة السند وصحة المتن. فإذا وجد أن هذا الحديث صحيحا فليأخذ به، إذا كان موضوعا أو مكذوبا أو ضعيفا فليعدل عنه إلى غيره من الأحاديث الصحيحة. القاعدة الخامسة: الفعل المجرد لا يدل على الوجوب، الفعل المجرد لا يدل على الوجوب. هذا الكلام يعني على أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، أن فعله المجرد لا يدل على الوجوب. مثلا نقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل البيت استاك، يعني يستخدم أو يستعمل السواك، هل هذا يدل على الوجوب؟ نقول: لا، لا يدل على الوجوب، لا يدل على الوجوب، لأن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم لها صور كثيرة، فقد تكون جبلية أو عادية أو خصوصية خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو مبينة، يبين النبي صلى الله عليه وسلم بفعله، يبين بفعله أمرا من الأمور. فالكلام على الفعل المجرد للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الفعل لو كان بيان الحكم أحيانا يكون بيان لواجب، يكون بيان لواجب، فيكون حكمه واجبا، كما قال عليه الصلاة والسلام: صلوا. هذا أمر، فعل أمر، والأصل في الأمر الوجوب، صلوا كما رأيتموني أصلي. فبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بعض الواجبات في الصلاة فيكون له حكم الوجوب. أيضا قوله عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم أو لتأخذوا عني مناسككم فيكون على الوجوب. لكن الفعل المجرد للنبي صلى الله عليه وسلم من غير إقرار ببيان لا يدل على الوجوب، لا يدل على الوجوب إذا كان ليس يعني فيه بيان، لكن فعل مجرد فقط فعله النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يدل على الوجوب. فهذه القاعدة الفعل المجرد، يعني الفعل المجرد من النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على الوجوب، لا بد أن تكون هناك صيغة أمر، صيغة أمر حتى نقول أن هذا الأمر واجب، فعله واجب. لكن فعل المجرد من غير أمر أو بيان من النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يدل على الوجوب. القاعدة السادسة، ترك الفعل مع قيام المقتضى وانتفاء الموانع تشريع بالمنع، تشريع بالمنع. هذه القاعدة متعلقة بالسنة التركية، وهو أصل عظيم في حفظ الشريعة كما ذكر ذلك الشاطبي رحمه الله تعالى، وفيه سد لأبواب البدع، قد قررها ابن تيمية رحمه الله تعالى في مواضع كثيرة في الفتاوى. ودليلها حديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فهو رد. فترك الفعل مع قيام المقتضي وانتفاء الموانع هو تشريع بالمنع. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا ترك العبادة فله ثلاثة أحوال بناء على هذه القاعدة. أن يترك النبي صلى الله عليه وسلم العبادة لعدم المقتضي للفعل، كعدم قتال مانعي الزكاة مثلا. هل مانعي الزكاة كانوا موجودين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، ظهروا في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. فإذا قاتل أبو بكر مانعي الزكاة مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقاتلهم، نقول عدم قيام المقتضي، المقتضي هو غير قائم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا الحالة الثانية مترتبة على هذه القاعدة، عدم فعل النبي صلى الله عليه وسلم لوجود مانع منعه من عدم فعل هذه العبادة، مثل صلاة القيام جماعة في رمضان. النبي صلى الله عليه وسلم صلى ليلة وليلتين وثلاث ثم ترك قيام الليل أو صلاة ما تسمى صلاة التراويح. ما هو المانع؟ المانع هو خشية أن تفرض هذه العبادة على الناس. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك بعض الأفعال أو بعض العبادات لخشية أن تفرض على الناس. ولذلك كما جاء في الأحاديث قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أنا شق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء، في رواية لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يترك بعض العبادات حتى لا تفرض على الأمة أو تكون هناك مشقة على الناس في فعلها. أيضا الحالة الثالثة، ترك الفعل مع عدم المانع وقيام المقتضي له. النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك العبادة أو بعض العبادات مع عدم المانع، لا يوجد مانع هناك والمقتضي موجود. فثبت النبي صلى الله عليه وسلم ترك الأذان مثلا لصلاة العيدين، ترك الأذان لصلاة العيدين. فترك النبي صلى الله عليه وسلم الأذان لصلاة العيدين هذا تشريع، أنه ليس من السنة أن يؤذن لصلاة العيدين. فهذه القاعدة مهمة جدا، وتندرج تحتها يعني أدلة كثيرة. فترك الفعل مع قيام المقتضي وانتفاء الموانع تشريع بالمنع، يعني تشريع بالمنع يتركه الإنسان. فهذه القاعدة مهمة جدا، استعملها شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في الرد على المبتدعة، فرد كثيرا من البدع التي وقع فيها المخالفون. القاعدة السابعة، سكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن البيان حجة. النبي صلى الله عليه وسلم في مقام التشريع إذا أقر أمرا أو سكت عن أمر في معرض البيان فهو بيان. بعض العلماء يعبر عن هذه القاعدة يقول السكوت في موضع البيان بيان، السكوت في موضع البيان بيان. فسكوت النبي صلى الله عليه وسلم في مقام التشريع يعتبر بيان للحكم، بيان للحكم. ونضرب مثالا حتى يتبين لطالب العلم هذه القاعدة. الأعرابي الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم في الحج وقد لبس جبة، والنبي صلى الله عليه وسلم أمره بنزع الجبة وغسل أثر الطيب، ولم يتعرض النبي صلى الله عليه وسلم للفدية ولم يأمره بذلك. لماذا؟ لأنه كان جاهلا، لوجود عارض الجهل. فالجاهل كما هو معلوم إذا فعل المحظور لا يلزم بالفدية إذا كان يجهل الحكم، إذا كان يجهل الحكم. لكن بعض المفتين في الحج هدانا الله وإياهم يشدد على الناس في قضية الدماء والفدية، فلا يفصل كل ما يأتيه من الأحكام، لا يفصل بين ترك واجب أو فعل محظور، فكلهم سواء عنده، يقول فيه دم هذا تكليف فوق الطاقة. بعضهم لا يستفصل هل هو جاهل أم لا. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا سكت في هذا المعرض فهو بيان وحجة، بيان وحجة منه عليه الصلاة والسلام. أيضا قصة المشهورة، قصة الذي جامع أو وقع في على امرأته في نهار رمضان، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عليك بعتق رقبة، وذكر له الكفارة، وحصل خلاف بين العلماء هل المرأة تأخذ حكم الرجل، هل المرأة عليها كفارة مثل الرجل. فرجح كثير من المحققين أنه لا كفارة عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سكت عنها في معرض البيان. سكوت النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام، مقام التشريع، يعتبر حجة، وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه في مقام تشريع. أما عموم الناس لا تستطيع أن يعني تنسب ذلك لهم. هناك قاعدة ذكرها العلماء رحمهم الله، لا ينسب لساكت قول، لا ينسب لساكت قول. يعني شخص مثلا تكلم أمامه وسكت، فهل ينسب إليه قول ويكون سكوته حجة؟ لو قال قائل أنا إن شاء الله سأخذ سيارتك والآخر سكت صاحب السيارة، فهل له أن يأخذ سيارته؟ نقول لا، لا ينسب لساكت قول، لا ينسب لساكت قول، لأن السكوت كما يقول العلماء رحمهم الله في الإجماع السكوت، لأنه له اعتبارات كثيرة. لكن كما قلنا أن السكوت في معرض البيان بيان، وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك القاعدة تقول سكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن البيان حجة، فمجرد أن سكت النبي صلى الله عليه وسلم عن البيان فهو حجة. طيب نقف إلى هذه القاعدة، ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم ما تبقى من هذه القواعد الأصولية المتعلقة بالأدلة. نسأل الله جل وعلا أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.